بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئا بالبدء، كما قلت في خطبة الجمعة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة الإيمان وكفى بها منة. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. وذلك في ظل قول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو لم تكن هذه خطبة الجمعة لكان كل عنصر من العناصر التي ألمحنا إليها تذكيرا لا تفسيرا، وإجمالا لا تفصيلا، لاحتاج كل عنصر من هذه العناصر إلى سلسلة مطولة تتحدث فيها عن نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد والقرآن والسنة، وأننا بفضل الله تعالى أهل سنة. لكن في المواعظ العامة والخطب التي تكون في المحافظات وتأتي كل حين، يكون الأمر إجمالا أو تكون الموعظة عامة تذكرك بمثل هذا. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي يوم النحر فيما عرف باسم حجة الوداع وخطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه قد اتسع الخلق على الواقع، ونحن نحتاج أن نتعلم الكثير والكثير، فيقتضي المقام أحيانا أن نأخذ بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله أو نقول لا يترك بعضه. والعلم ما بين فرض عين وفرض كفاية. وكثيرا ما نشغل بفرض العين فقط، وأما فرض الكفاية قد يطغى عليه علم فرض العين فلا يحين وقته أو يحين بعض الأحيان. والمراد بهذا إنه في جنس من جنس فرض العين أن الإنسان يتعلم عقيدته، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على أنها علم لا على أنها قول. وليس في كتاب الله قل لا إله إلا الله، وإنما فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه العقيدة تنفذ معها الأعمار، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فيتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وإذا تعلم العقيدة الصحيحة تعلم بجوارها ما يضادها من شرك وكفر ونفاق وردة وضلال وفسق وظلم وبدع، لأنه كما قيل ما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك. ولذلك تجدني في مجال الدعوة وأنا متخصص بفضل الله تعالى في العقيدة ومقارنة الأديان والمذاهب والفرق، كما أشرح العقيدة الصحيحة أكر على العقائد الباطلة فأنقضها وآتي عليها من أساسها. لكن كنت أهتم بفرض العين فأجد فكرة التكفير قد انتشرت في البلد، فأشهر سلاحي في وجه هذا الفكر البعيد عن منهج الإسلام ووسطيته، وأظل أقول للناس ما هو التكفير ومنهم جماعة التكفير، وأرد على فكر التكفير سيما في كل مكان ينتشر فيه فكر التكفير. كنت الحمد لله ضمنت يعني في الجانب ده أغنياء قوي، يعني زي ما انتم ما شاء الله كده متخصصين في المبنية مثلا، عندكم تخصص في التكفير، بس هناك كده يعني مش الشعراء يعني بلاش اقول فين، لكن هو في دماغه الثلاثة خليها مفتوحة كده، يعني مش دماغ كمدينة ولا دماغ محافظة الدماغ. ومعروف انه فكر التكفير يعني اخذ حظا وافرا من هذا البلد وانتشر في ربوع مصر، فرأيتني أرد على التكفير وهاجم التكفير. فتراه طويلة من الزمن في الثمانينات والتسعينات حتى يعني لم يبق من التكفير إلا النذر اليسير بفضل الله العلي القدير. لما كنا نعيش قطاعا عريضا من الناس من المتصوفة، وإحنا أهل سنة وأنصار سنة وجمعية شرعية وهدفنا نصرة السنة وإماتة البدعة وإقامة التوحيد ومحاربة الشرك ومحاربة القبور والقبوريين وعبادة الأضرحة، فرأيت أن فرض العين يقتضي أن نكر على المتصوفة، وكما فعل شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في أول الطريق وأكمل المسيرة من بعد الشيخ خليل هراس رحمه الله، ثم كان الشيخ محمد جميل غازي في القاهرة رحمه الله، وآخرون في المحافظات تعرفون عناصر منهم ماتوا رحمهم الله وعناصر قد بقيت. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل هؤلاء ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل. فكان فرض العين يقتضي ان نرد على المتصوفه اللي عايشين معانا واحنا عايشين معاهم، ونرد على التكفير، ونرد على كل الافكار المعايشه لنا. وقضيه فرض العين يا اخوه في العلم مثل ما يجب على كل مسلم بلغ الحلم يكون فاهم معنى لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله، مقتضيات لا اله الا الله، واجبات لا اله الا الله، نواقض لا اله الا الله. هي لا اله الا الله دي كلمه قالوا السلام ما لهاش نواقض؟ ابن واحد قال لا اله الا الله ألف مره وهو يناقضه وهو بيقولها، واحد قاعد يقول لا اله الا الله وبعدين يسمي الدين، واحد يقول انت علقت على حاجات النهارده بس ما علقتش على الجماعه اللي بيسيبوا الدين عندنا كما لو كانوا بيشربوا ميه ولا بيطبوا البال. سب الدين ده شرب الميه يا جدعان. وتفتكر واحد يقول لا اله الا الله وسب الدين يعني لسه قاعد على المله ولا ايه؟ صحيح نحن لا نكفر على التعيين، لا نكفر المعين حتى نقيم عليه الحجه ونستتيبه، وشيء حتى يقيم الحجة أهل علم من أهل الحل والعقل، وإقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. لكن سب الدين كفر، علم الله ذلك، وهناك أشياء لا تقل عن هذا الكفر. في أناس يقولون لا إله إلا الله، ومثالها الذين يعترضون على شرع الله ويكذبون حكم الله ويكذبون الله ورسوله، أشياء كثيرة من جنس التكذيب والمحادة والمشاقة وإنكار معلوم من الدين بالضرورة، وعشرات معلوم من الدين بالضرورة، وتسعين في المية من الدين بالضرورة. الناس ما يكاد يدري، هو يقول لا إله إلا الله وروح يقول لا إله إلا الله. إخواننا المسائل هي كده سبب لبن تمريني. ده الواحد فيكم كل واحد عنده صنعة تلاقي بسم الله ما شاء الله يتقن الصنعة كما ينبغي، بتاع الخشب وبتاع الذهب وبتاع كذا وبتاع كل واحد تطمع الحاجة من تحت ايده عوض. امال الدين ملوش حظ؟ فعندك علم فرض علم بكلمة التوحيد، علم فرض علم الصلاة. ما ينفعش غلام بلغ الحلم ونام وصحي وقد احتلم ولسه مش عارف الصلاه احكامها ايه، لانه قبل بلوغ الحلم هو بيتدرب على الصلاه. علم اولادكم الصلاه لسبع سنين واضربوهم عليها الحشر، وابوه علمه وامه تعلمه، متى ما بلغ الحلم وكل لسه مش عارف احكام الصلاه او يؤذن اي وقت ولا يصليش، يبقى من تركها فقد كفر. فلازم فرض العين يكون عارف الصلاه واحكام الصلاه والفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والمستحبات وكل ما يتعلق بالصلاه. عنده مال، عنده دروع، عنده ثمار، عنده تجاره، حال الحول او الدروع والثمار مرتبطه بالحصاد، يبقى لازم يكون عارف يعني احكام زكاه، يطلع الزكاه بتاعت المال وعروض التجاره ربع العشر، زكاه الزروع والثمار ان كان بالاله والتعب يبقى نص العشر بالراحة وبالري أو ماء السماء يبقى العشر. طلعنا في بيته كنز من الكنوز يبقى ركاز يبقى 20% الخمس عادي. يعني ايه احكام زكاة؟ أهل عليه شهر رمضان. ما ينفعش يهل رمضان على واحد مش عارف ايه أركان الصيام وسنن الصيام ومكروهات الصيام ومبطلات الصيام. ولا هو الناس صايمة ودينا بنصوم. لازم يتعلم أحكام الصيام ويبقى فرض عين. وسابوا الغاية آخر لحظة. خلاص الناس رأوا هلال رمضان أو اكتملت عدة شعبان يبقى لازم يكون كل حاجة عن الصيام بالنسبة له معروفة. استطاع السبيل إلى الحج وراح دفع الأمنية وطلع اسمه في القرعة. ما ينفعش راح يحج زي الناس ما بتحج ولا تهج. يا عم اتعلم أحكام الحج مش تعملني زي الراجل رايح يحج ومش عارف انه دي الكعبة ايه البتاع السودة دي مش عارف البتاع السودة دي ده انت اخرتك سودة دي الكعبة دي قبلة المسلمين. وواحدة قالوا لها قبل ما تطلع من هنا وهي قالت انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه قلت الجيرة يا محمد. فأول ما راحت راحت على الكعبة ما راحتش على المدينة دخلوا طوف طواف العمرة أو طواف القدوم. الناس اللي حواليها تهوا منها مش عارفة هي فين مش عارفة بتطوف فين. فاكرة ان هي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام فطلعت تعمل بيها كده. يا أولاد يا إخواتي يا حبايبي الناس اللي كانوا دخلت أزور النبي الناس اللي معايا تهوا مني. دخلت أزور النبي الناس اللي معايا تهوا مني الناس اللي معاك تهوا مني. كنت دخلت أزور النبي دي الكعبة يا ست الحكة دي الكعبة. ما هو ده لو تعلموا فرض العين ما كانش الرجل لما يقولوا له شاوروا على بيت ربنا هذا بيت ما الحرام قول هو ده البيت اللي فيه ربنا هو ده اللي هروح لقابله هناك. الله في الدرجات دي يوم 8 ورايحين منى منى بالتمين بيت كده ايه ده يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ده فرض عين يا جدعان ده حاجة تخلي لا راح يشد بشعره فرض عين. رايح التاجر فرض عين يتعلم التجارة والبيوع وايه البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة وايه معنى التورق ولا حرق الفلوس ولا بيع العينة. بالتاجر يبقى لازم تعرف واحل الله البيع وحرم الربا عشان ما تطلعش انواع من الربا وانت بالتاجر عشان ما تاكلش حرام عشان كل جسم نبت من سحت او من حرام فالنار اولى به. هتتجوز لازم تعرف يعني ايه جواز وخطوات الزواج واركان الزواج وحقوق الزوجيه وحلول المشاكل الزوجيه وتعرف كمان احكام الطلاق وامتى يقع وامتى لا يقع واشياء كثيره مرتبطه بالاسره القران فصلها والسنة بينتها. والراجل راح يتجوز مش عارف حاجة بيطلق مش عارف حاجة. يا جدعان حرام الواحد يتجوز من غير ما يعرف أحكام الزواج فرض عين. والطلاق قبل ما يطلق برضه لازم يتعلم ايه الطلاق السني والبدعي متى يقع ومتى لا يقع. وياما ناس عايشة في الحرام لأنه طلق مرة وخمسة وخمسين وخمسمية وخمس آلاف. تيجي مراته تسألني الراجل كل شوية بقه زي اللي بانع انت طالب علي الطلاق انت طالب كم مرة يا حاجة؟ لا يا اخويا ما تعدش اخويا ما تعدش. طب هو فين عشان يسأله؟ ها عشان يمكن يطلع مجنون. وإذا أخذ الله ما وهب استطاع طلب، لا مش هيجيلك ولا يسألك. طب يا ست هو لي مني ثلاث طلقات، اثنين تقدري ترجعينه والثالثة فلا تحين له من بعد. وإذا كان خلص الثلاثة بتوعه من زمان إلى أن تعيشين في الحرام، وينبغي أن نفرق بينكما منذ أمد بعيد. هو ماله ولا يعرف، عم يستعد حتى يروح يسأل، مش يقرأ، من باب إنه العلم إذا ممكن ما كانش في القراءة إذا بالسؤال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده اسمه يا إخواننا علم فرض العين. العلم الصحي لعقيدتك وعبادتك ومعاملتك وحياتك. وفي حاجة تانية من جنس فرض الكفاية مش بتاعتك، مش بتاعتك، مش تخصصك. الطب في حق الطبيب فرض عين، لكن مش في حق المهندس. مهندس الطب بالنسبة له فرض كفاية، المهندس الهندسة بالنسبة له فرض عين، لكن الطب فرض كفاية. وهكذا الشيء اللي انت متخصص فيه فرض عين عليك تتعلمه، لكن الحاجة اللي انت ممكن غيرك يقوم بها تبقى فرض كفاية. حاجة ثانية في فرض الكفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. عندك الصلاة فرض عين، ما ينفعش حد غيرك انت عنك. لكن لو كانت صلاة جنازة وصلى عدد من المسلمين على الجنازة خلاص مش حرام على الباقي اللي ما صلوش ولا اللي ما دفنوش. قاعدين مجموعة واحدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة ستة من الموجودين قلوا أو كثروا، أدوا فرض العين وخلوا الرد السلام على الباقي فرض كفاية، فرفع الاسم عن الباقين. دي مسائل معروفة، والمفروض في الدين تبقى اسميها أرشديات. ألف باء هو الدرس إن شاء الله عن فرض العين وفرض الكفاية. لا لا، ده مقدمة الموضوع، ده المدخل أو التمهيد. إنه لما كنا في مصر عندنا ابتلاء اسمه بدع الصوفية، ردنا عليه لغاية لما اعتبرونا أنا شخصيا عدو الصوفية، وما طول عمري ما كنت لهم عدوا بل كنت لهم ناصحا. لما بتوع التكفير والهجرة ظهروا وجم يدعوني وأنا طالب في الثانوية الأزهرية، لقوني كده يعني ممكن أبقى حاجة بالنسبة لهم، أزهري وحفظ القرآن وممكن يبقى مقبول وعند الناس ومسموع الكلمة، وعرضوا علي الفكر ما قبلتهوش بس ما قدرتش أرد عليه. فدفعني الأمر إن أنا أقرأ عن التكفير لغاية لما بدأت رسالة ماجستير وبدأت كتاب، وبقيت ناظر بتوع التكفير في أي حتة أقدر أوصل لهم، لغاية لما بقوا يقولوا لي عشان تناظرنا إحنا اللي نحدد الزمان والمكان. إيه؟ معناها رايح مش راجع يعني. وكان الأولاد اللي عندنا ناس في الجيزة بتوع التكفير لما علموه عني من ردود على التكفير والهجرة في كل مسجد وفي كل ميدان ومكان، وكتاب شبهات التكفير ربنا نشره في العالمين، يقول ايه رايك في فلان؟ يقول له كافر. ايه رايك في فلان؟ كافر. طب عمر بن عبد العزيز كافر؟ يقول له لا، امام من ائمه الكفر. ده اللي بيطلع من تحت الليل بتاعه. فكنت ارد على التكفير، جاء وقت رديت على الصفر، جاء وقت ما كنتش بحاول أرد على الشيعة إلا لما بدأنا نصطلي بنارها. وزي ما تقول عندي استشعار كده أو نوع من الإنذار المبكر خلاني بدأت أرد على الشيعة في وقت الناس مش عارفة يعني أي شيعة. الناس كلها مفتونة بحسن نصر الله وحزب الله الشيعي، وفي عز ما كان يقول حسن نصر الله خلى اليهود دخلوا في الجحور واختبروا زي الفئران، كنت بهاجم الشيعة واعلن على المنابر كفرهم، والناس عايزين اللي بيدخل يبقى عاوز يجيبني من على المنبر. ازاي انت بتقول الكلام ده على حسن نصر الله؟ الموقف السياسي حاجه والعقدي حاجه تانية، وبعدين حتى الموقف السياسي انا ما كنتش شايفه كده ولا كده يعني. كان يقول لك كل شويه 500 صاروخ 1500، واتفرج على الجزيره الاقي البنيه التحتيه والفوقيه لبنان خلصت، وابص على اني الاقي حاجه عند الطرف الثاني الجانب الثاني اسرائيل، بيت مهدوم، طريق مقطوع، اثر قنبله نزلت. ما حسن نصر الله يقول بعثنا 1500 صاروخ يا جدعان؟ كل شيء بعث 1500 بومبه، ده لو 1500 بومبه كانوا عملوا حاجه، كلهم دول في الشارع، كلهم دول في الصحراء. فلا سياسي ولا عسكري ولا عقدي ولا شيء. الناس شايفين واحد متحمس وبيتكلم، وطبعا ما جبتش سيره المعتقد بتاعه ولا لعن الصحابه ولا تكفير الصحابه ولا سب ربنا ولا النبي ولا اي شيء، انما لغايه لما كان في السنه انتصر فيها حسن نصر الله زعما على اليهود ومظاهرات هنا بقى لتأييد حسن نصر الله، اسألوا الجماعة بتوع المواليد قد ايه في السنة دي كل اللي ربنا رزقه ولد يروح يسميه حسن نصر الله. انبهار كذاب، لأن يعني الناس مساكين مش عارفين انه حسن نصر الله يطلع عليه، ولا حتى الحرب اللي حصلت، انما الاعلام لما يحب يقلب الحقائق ما هو بيقلبها، ده قلبها راسا على عقب. الاعلام وما ادراك ما الاعلام، قاتل الله الاعلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد يا اخوه ما كناش نتعرض للشيعة، لأن الشيعة من أيام ما دخلوا مصر حاجة اسمها الدولة الفاطمية وغاروا من عندنا، ما عادش لهم وجود. لغاية في الآونة الأخيرة كان من بعد الثمانينات، طبعا معروف إنه الثورة الإيرانية بتاعت الخميني مع بداية الثمانينات كنا هنا نسميها بالثورة الإسلامية، كنا فاهمين إن هي إسلامية، وياما ناس تحمسوا ليها وتكلموا عنها، قرأنا كتب الخميني كتاب الحكومة الإسلامية وغيره، والإخوان المسلمين هنا كانوا فرحانين بالحكاية دي، وإحنا كمان كسلفيين كنا فرحانين، وكنا نقول يا ريت الراجل اللي بيطبق الشريعة في إيران ده يجي عندنا يطبق الشريعة في بلدنا، وحاجات كده من جنس اللي مش عارف حاجة. لغاية لما الدكتور عبد الله الغريب كتب كتابه وجاء دور المجوس يتكلم عن الشيعة وعن الثورة الشيعية، فبدأ بعض المتخصصين والمتعلمين يعرف يعني الشيعة، وإحنا كأزهريين الكلام اللي خدناه عن الشيعة قشور، ثلاث أربع صفحات عن الشيعة وسط الفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والجبرية والشيعة الشيعة وأقسام الشيعة، والكلام ده كله حاجات بسيطة. الثورة اللي عملها الخميني أمر بتصديرها، قال لابد من تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبدأ بالعراق ودخل على المنطقة الشرقية في السعودية وراح الإمارات وراح الكويت والبحرين، وبقى لهم وجود كبير هناك معروف، وعين الشيعة على الشيعة جذورهم يهودية. وهنرجع لأصل القصة إن شاء الله. وأي مكان نزل فيه اليهود في يوم من الأيام يتمنوا يرجعون. اليهود لهم مصامع في المدينة لغاية النهاردة، لأنهم عارفين أن أجدادهم كانوا يسكنون المدينة. حسب الوعد المفترى عندهم في التوراة من النيل للفرات، ده بالنسبة لهم حاجة يعني ما تحتملش المفاصلة. الشيعة دخلوا مصر واحتلوها 200 سنة. فيما يعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. ما اسمهاش دولة فاطمية بالمناسبة، لكن ده تزويق للمصطلحات وتحسين القضية. هي دولة عبيدية يهودية أنشأها عبيد الله المهدي اليهودي. لكن لما تيجي تقول دولة عبيدية، يبقى عاوز تسأل مين الدولة العبيدية دي؟ وجذورهم ايه؟ واصولهم ايه؟ لما دولة فاطمية خلاص، يبقى نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا مصر وجاءوا بلاد المغرب ودخلوا مصر باسم الدولة الفاطمية، واحنا كمسلمين ومصريين لنا عاطفة جياشة ناحية آل البيت. فاطميين، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص انتوا اخواتنا وحبايبنا ولاد عمنا. وهم بدأوا يلعبوا على هذا الوتر ويقولوا هي جدعان، هو انتم ما بتحبوش النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طبعا بنحبه. ما يعني مش عاملين له مولد ولا حاجه؟ مش نحب حد يحتفل بيه؟ ما تيجوا نعمل احتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بدل يعملوا لنا مولد النبي. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني نقعد كده نعمل احتفال افراح كده وليالي فلاح وناكل حلويات وسمسميه وحمصيه ونعمل فرس وعروسه من السكريات، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الحلوى والعسل. ما دام يحب العسل والحلوى احنا كمان نفرح وناكل حلوى وناكل عسل. وبقت عروسه المولد والحمصيه والسمسميه والذي منه، وبقى عندنا مولد النبي عليه الصلاه والسلام. ايه يا جدعان، انتوا مش بتحبوا اهل البيت ولا ايه؟ لا ازاي، احنا بنحب اهل البيت. طب ما نعمل لهم مولد. طيب مولد سيدنا الحسين ومولد ستنا السيده الشريفه الطاهره العفيفه ستنا السيده زينب ومولد السيده نفيسه والسيده سكينه والسيده عائشه. اهل البيت اللي عندنا مولد. مش بتحبوا الاولياء والصالحين؟ بنحب الاولياء والصالحين، اعمل لهم مولد. وظلت الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية تعمل موالد في مصر. ذلك لا تزال هذه الموالد الى يوم الناس هذا. انتهت شوف الدولة الفاطمية من كام قرن ولسه الموالد موجودة في مصر. مولد النبي عليه الصلاه والسلام وبنفس الطريق، وموالد اهل البيت والصالحين نفس الحكايه. والناس النهارده ما تفتكرش ان مولد النبي عليه الصلاه والسلام قرب ولا ربيع الاول قرب، غير لما يبصوا لقوا الناس نظموا الحكايه والفرشه والحلويات والحمصيات والعرايس باحجام مختلفه من الصغير للكبير، لغايه لما تلاقي عروسه يجي 6 متر وفي عروسه في الدنيا 6 متر. لكن اهو دعاية وإعلان. طبعا وعشان يهتموا الدين يتظاهرون بهذه المظاهر، فكانوا كالدوس ينخر من الداخل، وأما الطلاء الخارجي فإنه يظل له بريق. يقول لك وقد قام الخليفة الفاطمي وحضر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بتوزيع 1500 طبق من الفالوذج.
فالوذج
فالوذج الفالوذج ده يطلع ايه؟ تعلن تتطوع على الفالوذج ده. طب احنا بتوع الحلويات هنا في دمياط ما نعرفش الفالوذج، وفي الاخر يطلع الفالوذج مهلبي وغنيله يا مهلبي يا يطلع بلوطه وبقت الحكايه بوطه. وقدروا يضحكوا على الناس لغايه لما ربنا اكرم هذه البلد بصلاح الدين الايوبي، والدوله الايوبيه، وقضوا على دوله العبيديه ومشوا. مش معنى كده انه يسيبوا مصر، ده سايبين فيها اثار. ده اذا كان ابو حصيره بتاع اليهود عامل موال ومش عاوزين يبطلوا، على حته ابو حصيره داخلين طالعين. ودول الناس اللي بنوا جامع الازهر عشان ينشروا فيه المذهب الشيعي، واراد الله ان ينتشر فيه المذهب السني. وجماعة الشيعة اللي ليهم مسجد الحاكم بأمر الله، وسور الدولة الفاطمية اللي بيتم ترميمه الآن على أحسن تراب، والجماعة الفاطمية أو البهرة والسليمانية والأغاخانية، كل دول ليهم أثار في مصر وتعلقات بمصر. صدقوا ما عملوا ثورة وبقالهم دولة، وقالوا لابد من تفصيل الثورة الشيعية إلى العالم السني الكافر. سني يعني كافر. ولي مصطلح ثاني النواصب. ولما تقرأ في باب النجاسات في كتب الشيعة يبقى الكلب والخنزير والناصبي اللي هو أنت السني. ولما تقرأ في حاجات تانية لا موضوع كبير، لكن الشاهد انه لابد من تصدير الثورة الى العالم السني عشان يسلم، ويسلم عندهم يعني يتشيع. لانه احنا مثلا كمسلمين بنعرف من القرآن الكريم ان ابا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا. عند الشيعة أبو طالب والد علي ابن أبي طالب، وعند الإمام الأول ولا يمكن يكون والد الإمام الأول كافرا. ومن زعم أن أبا كافر فهو الكافر. ولذلك لو احنا ما فيش بيننا وبين الشيعة خلافات غير ان احنا بنقول ابو طالب كافر، فيكفي في كفرنا في نظرهم هذه فقط. لكن تكفيرهم لنا يعني التقية ما قدرتش تخبيه، وبالتالي حبوا يدخلوا مصر، ومصر فيها مطامع كثيرة مش للشيعة بس، العالم كله ممكن يطمع في مصر. وفي نظرة لمصر على أنها مصر قاطرة ومصر رائدة ومصر عظيمة. ولذلك وجود ثورة مضادة الآن لإفشال الثورة المصرية اللي نجحت وفرحنا بيها، وخاصة أنها أوصلتنا إلى سدة الحكم، وإنه ممكن ينجح المشروع الإسلامي، فقالوا ملعون أبو الديمقراطية اللي جابت لنا الإسلاميين. وبالتالي قامت مخططات في الخارج تنفذها أيدي العملاء في الداخل لإفساد الثورة المصرية وإفشال المشروع الإسلامي برمته حتى لا تقوم للمسلمين بعد ذلك قائمة. مطامع في مصر في العيونات. فزي لما أصبحنا في هذا المأزق ليس لها من دون الله كاشفة، بصورة خلي الواحد فتن تدعو الحليمة حيوة. لما يبقى عندك رئيس من غير دولة، الشرطة متواطئة مع البلطجية، والقضاء مع الاثنين، والإعلام حدث ولا حرج، والمخابرات أهو، والجيش رافض إليه، والكنيسة مستنية اللحظة اللي تنقضي فيها على المسلمين، والأزهر ملهوش دعوة أهو يعني يتجوز أمي أقول له عمي حكاية. ربنا يكون في عون محمد مرسي، ربنا ينصره. أيه أرجع تاني للشيعة ومطامع الشيعة في مصر. بدأ بعد الثورة بشوية حاجات أنا حضرتها واحد واحد. أول حاجة ظهرت في مصر كان شيخ اشتروه بالفلوس، حتى ما كانش يوصل إيران عشان ما ينكشفش أمره، ولكن راح البحرين وعمل الاتفاقية اللي عملها. كان رجل من متصوفة وعلى قد الحال، لكنه كان نال شهرة كبيرة بعد ما أغلق مسجد صلاح الدين في المنيل، ومنع الشيخ عبد الرشيد صقر الله يرحمه، وأغلق مسجد أنس بن مالك في المهندسين، ومنع الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه. يوم الناس بقت تروح للراجل ده اللي عنده مسجد عند كوبري الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية، وهو يتظاهر للناس بحب آل البيت. كان اسمه حسن شحاتة، مش الكابتن بتاع الكورة. أنا كل ما أقول حسن شحاتة أقوله كريم، أقول لهم يا حبيبي يا رسول الله الكابتن ده أو راجل في الكورة يعني ما لهوش دعوة بالموضوع. لكن حسن شحاتة ده كنت نسميه في الثمانينات الشاطر حسن، وما كنت أترك له جمعة في مسجد الاستقامة في ذلك كذا إلا ورد عليه. قعد يتظاهر بالتصوف لغاية لما كشفه الله وفضحه حين لعن أصحاب النبي عليه الصلاة. صحيح مش على المنبر، لكن في الغرز والمقاهي اللي كان يقعد عليها عشان يعلم الناس الدين الشيعي في قرى موجودة في الجيزة. أنا عارفها قرية أبو سلم وكفرة هرمز وكرداسة والقرى دي، ويروح يحاول نشر المذهب الشيعي، وكان برضه يستخدم التورية والتعريض والتقية. ويقول لك لو واحد قال لك أبو بكر أمه عمر قل لعنه الله، وأنت تقصد تلعن أبا بكر وعمر، لأن سيقول له واحد لو لعن أبا بكر وعمر تقول عليه قل لعنه الله. فالسامع يسمع منك ويفهم إنك بتقول لعن الله من لعن أبا بكر وعمر، لكن أنت تكون تقصد إنك تلعن أبا بكر وعمر. أنا سمعت الكلام ده منه بنفسي وسجلت له أشرطة، ودور أمن الدولة أو أمن الدولة ساعتها أمن بدور أنا مدحته على المنابر، لأنه بنقول اللي لينا واللي علينا. صحيح كانوا مطلعين عينينا، لكن لما عملوا الحتة دي قلت موقف يذكر فيشكر ولا ينكر. وأثنيت عليهم إنه خذوه واعتقلوه وبعدين قعدوه لغاية ما طلع وسافر. هذه أول حاجة كده بتاعت 20 سنة فاتت مع بدايات نزول الشيعة مصر. قاعد مرة مع الدكتور محمد أبو بكر إسماعيل أو محمد بكر إسماعيل رحمه الله، عالم أزهري كبير أستاذ الفقه الواضح وتفسير الواضح، وقال له لقيت واحد شيعي جاي عندي وقال له أنا شعفاني وأنا كذا وأنا محب الأهل البيت. قال رحت أبلغ عنه أمن الدولة، قال إحنا عارفين خليه عندك كده لغاية لما تشوف ايه اللي وراه. فدي كانت بدايات في الثمانينات. شوية وصلت لقيت الراجل بتاع المنصورة الطبيب دوت الأستاذ في جامعة الطب في جامعة المنصورة كلية الطب، وبدأ يبقى المتحدث الرسمي للشيعة في مصر، ولدرجة انه بقى يجي في الاعلام واحنا كاتبنا بهالجين قعدنا وناظرناه، كان ليه مناظرة معاه والدكتور عبد الله سمك. بعد كده بصيت لقيت واحد اسمه صالح الورداني طلع من المعتقل بتاع 81 قرابة السادات بتاع التحفظ، ايه اللي فتنه وايه اللي قلبه، دخل في الشيعة عمل لهم مطبعة، كتب كتاب اسمه أهل السنة شعب الله المختار يعني يهود، وبدأ يستغل المطبعة لنشر المطبوعات الشيعية في وعلى هذا الحال لغاية لما ابتلي العالم الإسلامي بما عرف باسم الحرب العراقية الأمريكية أو ما يعرف باسم حروب الخليج، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة، اللي احنا قاعدين بنسدد الفواتير بتاعتها لغاية دلوقتي ولغاية لما نموت ويمكن لغاية لما تقوم الساعة. فطبعا في حاجة اسمها حق اللجوء السياسي، مجموعة بالآلاف دخلوا من العراق إلى مصر لاجئين سياسيين جايين ونهبين البلد والفلوس معاهم، نزلوا على المدن الجديدة فيها أماكن فيها أراضي، المتر أبو ألف يبقى بعشر آلاف، سكنوا 6 أكتوبر وسكنوا التجمعات الثلاثة اللي عندنا القاهرة الجديدة، التجمع الأول والثالث والخامس. بدأت حكاية الشيعة تظهر بس سريا بعد، لا تزال سرا لغاية من قريب بدأوا يعلنون عن أنفسهم. قولوا مثل ما يقول المؤسسين من 60,000 دخلوا بس. ضيف على هذه المحنة السورية وإنه بدأ يدخل مصر عدد من اللاجئين السوريين زي ما فيه أهل سنة من الثوار المضطهدين، فيه أيضا شيعة نصيرية، وما أدراك ما النصيرية في عالم الشيعة، ومع استخدام التقية مش هيقول لك أنا مصلي أنا كافر أنا مؤمن بألوهية عالم وألوهية بشار الأسد وإحنا طيبين وما بتفرقش معانا أخونا من سوريا وفي محنة أو كله حصل بعضنا من فرق ما بين السني ولا المصلي العالم. وبعدين ذات محنة تطويع العلاقات مع إيران وأول طيارة نزلت طهران بعد 34 سنة وأفواج سياحية جاية عندنا، وبعدين الضجة اللي حدثت من السلفيين وحكاية ضرب السفير الإيراني والمهم هجمته في بيته، وبعدين يقول طب وقف الموضوع بس لما يشوف الدنيا هتوصل لإيه الحكاية جاية كده. وبمناسبة حرب العراق وإيران العراق وأمريكا كان ممكن تظل العراق مستفسرة وصامدة لولا الخيانة الشيعية. لما تقرأ في كتب التاريخ تلاقي بغداد سقطت مرتين، مرة قديما وهي عاصمة الخلافة، ومرة حديثا في الحرب العراقية الأمريكية. والسبب في سقوط بغداد في المرتين هم الشيعة. ففي المرة الأولى كان وزير الخليفة العباسي رجلا شيعيا يدعى نصير الدين الطوسي، هذا النصير للكفر وليس نصير الدين، هذا النصير الطوسي أصبح عميلا متواطئا لهولاكو الذي هو قائد جيوش التتار، عرفه بمواطن الضعف في الدولة، الثغرات اللي فيها، ازاي يقضي على الخلافة، ازاي يهزم المسلمين وعاصمة الخلافة في بغداد. وحصلت المحنة المعروفة بمحنة التتار وسقوط بغداد. ولما تحب تعرف المحنة اللي حصلت في سقوط بغداد لأول مرة وانت تقرأ في كتب التاريخ تجد أن المؤرخين ما استطاعوا أن يسطروا هذه المحنة من شدة ضراوتها ومن قسوة ما حدث للمسلمين. فلما كتبوا عنها كتبوا عنها بعد 10 سنين، وكان المؤرخ كلما أراد أن يسطر شيئا من تلك المحنة انتابته حاله وأصابه إغماء ولم يفق إلا بعد المزيد، يعني لمزيد المحنة التي وقعت والسبب فيها نصير الطوسي الشيعي. لما تقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للخميني يقول وأنصحه لأهل الشيعة أن لا يتعاملوا مع السنة وأن لا يكونوا بطانة لهم لا في وزارة ولا في حكومة إلا إذا قام أحدهم بدور نصير الدين الطوسي، يعني يخون البلد ويعمل اللي عمله نصير الطوسي اللي ألقى أو أسقط الخلافة الإسلامية في بغداد حين دخل التتار وقتلوا المسلمين بالآلاف وانتهكوا الأعراض ودمروا مكتبة بغداد العامرة. فينبئك التاريخ أن نهر دجلة في العراق قد تغير لونه مرتين، احمر مرة بدماء المسلمين واسود مرة من مداد كتب المسلمين، فاختلطت فيه دماء الشهداء بمداد العلماء، والسبب هم الشيعة عليهم لعنة الله. وسقطت بغداد في المرة الثانية في عصرنا الحاضر بخيانة من الشيعة، نالوا الثمن على إثرها وحكموا البلاد. ظلت العراق تقاوم لدرجة أن قرية مثل الفلوجة ظلت في مقاومة أسابيع حتى ضربهم الأمريكان بالأسلحة المحرمة دوليا، وعلى الرغم أن قرية استمرت تدافع عن بلدها أسابيع سقطت بغداد في نصف ساعة. واللي يفتكر الصحافي اللي كان يقول العلوش الأمريكان ولما لقت القبعة يا ولد وسقطت الخيانة أو وقعت الخيانة، فعلا كانت خيانة وسقطت بغداد، والسبب في هذا هم الشيعة. فهؤلاء أخطر خلق الله على الإطلاق. واحد يقول انت شيخ أزهري والمفترض انك حافظ القرآن وتقول لي دول أخطر خلق الله، يعني هم أخطر من اليهود؟ أقول لك نعم أخطر من اليهود، أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود. أقول لك نعم أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود. تقول لي بس الآية بتقول غير كده، بتقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما قالتش الشيعة وما قالتش إن هم الأخطر ولا هم رقم واحد، قالت اليهود. طب وأنا لما بقول لك أخطر خلق الله وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، هو لو رحت بعيد عن الآية ما دليلي؟ هو الآية أن الشيعة يهود، ولمن عرف حقيقة الشيعة أدرك أنهم يهود. لكن اليهود اللي انت تعرفه معروف انه يهودي وبيظاهر بيهوديته ويعلن عن عداوته، إنما الشيعي وهو يهودي يقول لك أنا مش يهودي أنا مسلم، فهو منافق. والمنافق أشد ولا الكافر؟ منافق. ولو ما كانش هو الأشد ما كانش يبقى كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وخطورة عداوة الشيعي عن خطورة عداوة اليهودي إنه اليهودي اللي ظاهر يقيد في العداوة تاخد حجرك منه، إنما اللي قاعد معاك واللي قاعد وراك وانه مسلم زيك زيه وبعدين يطعنك في ظهرك من الخلف، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم دول ربنا فيهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولما ربنا أمر بشهاد الكفار لم يكن الكفار فقط، قال والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومش معنى كده ان انا هرفع رايه الجهاد ضد الشيعه، جهاد ضد الشيعه لصالح اعداء الاسلام ما يكونش دلوقتي، انما عارف لما كانوا يكتبوا على عربيات النقل حكمه كده كنا نتريق عليها، اللهم اكفني شر اصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل به. عارف اللي تتكتب دي على عربيات النقل ليها معنى؟ ها هو ده أعدائي، أنا عدو أنا شايف واخد منه حبري، إنما صديقي ده اللي يطعني بظهري ويطعني بعرضي هو ده العدو. ومن هنا مكمن الخطورة. ثم هم يهود الزاد، وانت عارف بداية الشيعة مين أسسهم؟ نعرف منين؟ ده انت لسه بتقول لنا في علم اسمه فرض عين وفرض كفاية، وانه الحاجة اللي كانت تخصنا من فرض العين كان ممكن نتعلمها، لكن دول ما كانوش قريبين مننا فالعلماء معتبرينهم فرض كفاية. لكن دلوقتي بقول لك اصبح فرض عين ما دامت المسائل. الخطر بقى في البيت، العدو بقى في البيت، يبقى لازم تعرف من عدوك ومن صديقك. بذرة الشيعة بدأت بالرجل اليهودي المنافق عبد الله بن سبا. رأس النفاق في المدينة كان اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل المخططات اللي عملها القرآن فضحها فباءت بالفشل. لكن عبد الله ابن سبا ما فيش وحي بينزل عشان يفضحه، فبدا يغسل حبله ويغسل غزله، ونجح في الوقت الذي لم ينجح فيه ابن سلول. ولك ان تتخيل واحد يهودي ويتظاهر بالاسلام وبعدين يتظاهر بحب اهل البيت وبعدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالدعوة ويسمي نفسه عبد الله. عبد الله خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن. طب ابن مين عبد الله ده؟ يروح ينسب نفسه إلى سبأ اللي جاي منه اللي هي مدينة في اليمن. يعني فكرة الأسماء الحركية بدأت من أيام ابن سبا، عبد الله ابن سبا. فكرني بالراجل اللي جوز ابنه وكان ابنه من ضمن شباب التكفير، وبعدين الأولاد بتوع جماعة التكفير جايين يحضروا الفرح بتاعه وكلهم شغالين على أسامي حركية، وأبو الولد عاوز يفرح بابنه ويهني وبيرحب بالضيوف اللي جايين لولده ونتعرف في إخوة زي ما كنا نقول كده زمان. فنتعرف بإخوة، قال أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الثاني أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الثالث أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الرابع أخوك في الله عبد الله، لا بس خلاص كلكم عبد الله. فإيه؟ فده برضه عبد الله، عبد الله بن سبا، ومن أبي عبد الله سيد سلول في المسائل مش الأسامي، وإلا فعندك محمد ومحمد ومحمد وجمال والدنيا هاي صوت وعبد الله وعبد الرحمن. عبد الله بن سبا بدأ يقول هي جدعان عثمان ده، ما هو جاف أيام سيدنا عثمان، عثمان فتحت عليه الدنيا، عثمان يولي أقاربه، بدأ يشكك في خلافة عثمان، بدأ يعمل حملة إعلامية باللي يعملها الإعلام دلوقتي على المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية وعلى الرئيس مرسي. عثمان وعثمان وعثمان يتهم عثمان اتهامات ما أنزل الله بها في السلطان. حدش راضي يسمع الكلام من أهل مكة ولا المدينة، لا. يعمل ايه؟ يقول لهم ازاي وليتم الخلافة عثمان وفي الناس علي، وعلي هو الوصي وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى بالخلافة. والحديث يقول، طلع حديث وألفه يعني، الحديث يقول لكل نبي وصي ووصي عليه. ازاي اديت الخلافة لأبي بكر يا خونة؟ ازاي اديت الخلافة لعمر يا منافقين؟ وكمان ومدينها لعثمان؟ ازاي وعلي موجود؟ ده الإمامة منصب إلهي خطير، وربنا قال للنبي انت تبت الإمامة لعلي، وقال له يا أيها النبي بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وراح يزود على الآية في علي، وإنه هو ده الإمام الأول، ويجي من بعده الإمام الثاني الحسن، والإمام الثالث يبقى الحسين، والإمام الرابع زين العابدين، وأنت وماشي. دي حكاية منصوص عليها، بدأت الحكاية كده، وأصبحت الشيعة عبارة عن قضية إمامة. حصلت الفتن لغاية لما قتل سيدنا عثمان، وقالت الخلافة لسيدنا علي، مش يفرحوا؟ لا، يلا يا علي اقتل قتلة عثمان. إيه؟ هو انتم من البيت القتيل ويمشي بجنازته؟ لكن هم عاوزين يقضوا على الدولة الإسلامية. سيدنا علي قال لهم لغاية لما نشوف القتلة والأمر يحتاج إلى هدوء وتسكين، لغاية لما عملوا موقعة الجمل وموقعة صفين، ومن وراها ابن سبا والسبائيون. سيدنا علي يخطب على المنبر، ودول قاعدين وسط الناس ويقولوا له أنت 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 ما أنت يا جدعان ما أنت؟ قالوا أنت الله، أنت الله. سيدنا علي سمع كده مسكين، حصل له حاجة كده زي اللطف، يعني ازاي قال الكلام ده؟ نزل من على المنبر وقال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو مولاه قال له ولع النار وهات الناس دي ولع فيها، هو بيرمي فيهم في النار ويقول لقد ازددنا بك الآن يقينا إنما أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وبدأت مسألة تأليه سيدنا علي، جت حكاية الإمامة معاها، وجت بعد كده قول بالرجعة، وبقى يقول ابن سبا عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد، ده ربنا قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يتأول الآية على غير وجهها. فبدأ يقول ده النبي هيرجع ويدعي حقه، وقال البيت حقه وهيعمل ويسوي وكده. بدأت الفكرة شيئا فشيئا، حصلت أمور أيام الدولة الأموية، قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء، تعاطف الناس مع آل البيت، زاد عدد الشيعة، قالوا احنا خلينا ناس مستقلين. طيب عشان يبقوا مستقلين ويبقوا دين مستقل عندهمش غير قضية الإمامة والرجعة دلوقتي، وفيهم من يقول بألوهية علي. طيب يبقى نشوف بقية المعالم خذوا بقية دينهم من دين المعتزلة أو مذهب المعتزلة، خذوا منهم الأصول الخمسة، وبقى ده الشيعة. وشيئا فشيئا الشيعة تكبر، وبعدين ما تبقاش شيعة يبقى اسمها الرافضة. والسبب إنه زيد بن علي كان يحب الصحابة، وكان يقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وبالتالي خلافة أبي بكر صحيحة وعمر صحيحة وعثمان صحيحة، بس علي أولى منه. ده قول زيد بن علي اللي هو رئيس الزيدية اللي كان اسمها أقرب الفرق الشيعية لأهل السنة، اللي هي ماتت واندثرت من زمان، فرفضوه فعرفوا باسم الرافضة. وبعدين اختلفوا فيما بينهم، فبقى في حاجة اسمها الإمامية الاثنى عشرية هم بتوع العراق، وبقى ناس تانيين تبعوا اعتبروا الإمام إسماعيل، فبقى اسمهم الإسماعيلية. ناس اعتبروا الأغاخان بقى اسمهم الأغاخانية. في ناس وقفوا عند سليمان وبقى اسمهم السليمانية. وناس ادعوا أن الخلافة في موسى قطعا وعرفوا بالقطعية أو الموسية. وبدأ ينتشر أو تتفرق الشيعة شيعا وأحزابا، ومن 77 لأكثر من هذا. ووجدت فرق من الغلاة هم النصيرية الذين ادعوا ألوهية علي، وبعدين عرفوا أيام الحملات الفرنسية باسم العلويين، وهم اللي مكنوا لحافظ الأسد يمسك الدولة وابنه بعديه بشار، وسموهم بالعلويين لأن كلمة النصيرية كانت عرف. إن النصيرية دول كما قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية هم أكفر من اليهود والنصارى، وفي الوقت الذي يجوز حل نكاح الكتابيات وحل ذبائحهم لا يجوز حل نكاح النصيريات ولا ذبائحهم. اللي في ناس يتجوزوا نصيريات على انهم سوريات وعلى ان عينيهم خضرا وشعرهم اصفر، ولا حد يسال دول تتجوز يهوديه تتجوز نصرانيه يقول انما نصيريه. لا، العلوية اللي بتؤله علي وبتؤله بشار، وكان يعذبه من الثوار على انه يقول لا اله الا بشار ويكذب على صورة بشار. وجدت هذه النصيرية، ووجدت فرقة مهر الغرابية، قالوا كان سيدنا جبريل نازل بالنبوة على علي، بس غلط صاحب الريش اللي هو جبريل يعني، ونزل على محمد. لشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب، وما لوش غير الغراب. فعرفوا باسم الغرابية، وقعد جبريل 23 سنة غلطان، وكأنه ابن عبد الله مهما كان شديد الشبه بيا وعنده 10 سنين وانا عندي 40، الناس هيقولوا على عبد الله ده الدكتور عمر، ويقولوا على الدكتور عمر ده عبد الله. وامر غريب وقامت هذه الفرقة على هذا الشيء، وفرق يعرفون بالغلاة دين عجيب الشكل. أسميته في عدد من المحاضرات اللي درستها في الجمعية الشرعية في مسجد الكلام في مصر، الشيعة ذلك العالم المجهول. عالم مجهول، يعني انت الماسونية ولا حاجة جنب الشيعة، الصهيونية ولا حاجة جنب الشيعة. الشيعة دين غير دين الإسلام، لا يلتقي معنا في شيء، لا يلتقي معنا في شيء. إزاي؟ يعني أنت مؤمن بالله، طب الشيعي يؤمن بإيه؟ يؤمن بالإله. اسمه ايه؟ الله. لكن هذا الإله يجهل ولا يعلم. ودي عقيدة عند الشيعة اسمها الملال. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يسبوه ولا يتهموه، لكن اتهموا أصحابه ولعنوهم كفروهم، حتى قال من قال نبي هذا شأن تلاميذه. يشير الأول ما يبقى هو ايه؟ على الأقل يبقى فاشل. قالت الشيعة في كتبهم رب أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لن نؤمن بهذا الرب ولا ذلك النبي ولا ذاك الخليفة. فلا استقاء على الإيمان بالله ولا بالرسول. قرآن وسنة، مش لما يكون في تقريب بين السنة والشيعة يبقى على قاعدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بالتفسير الوصول لها إلى القرآن والسنة. طب القرآن اللي بيني بينه الشيعة تعتقد أنه محرف، وليهم كتاب معروف اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ابن حزم الأندلسي قاعد يتناظر مع مجموعة من القداوسة في الأندلس، فأثبت لهم أن التوراة محرفة وأن الإنجيل محرف. فلما ازدنوا قالوا له طب ما عندكم اللي يقول أن القرآن محرف؟ قال من زعم أن القرآن محرف فليس من المسلمين. يقينا اللي يعتقد أن القرآن محرف لا يكون مسلما. ده غير انه في قرآن اسمه قرآن فاطمة مع الإمام المنتظر عنده الغائب في السرداب من سنة 260 هجرية، دخل السرداب في سامراء في العراق ولا طلعش. كل يوم واحد يرفع على باب السرداب يقول له اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج، لا مولانا عاوز يخرج ولا الواقف على الباب عاوز يدخل. وعلى هذا الحال وده معاه مصحف اسمه مصحف فاطمة، ثلاثة أضعاف مصحفكم ليس فيه منه حرف واحد، كذا زعموا. أما السنة فيجي لك على السنة يقول لك مين اللي نقل لنا السنة؟ قالوا الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة بالنسبة للشيعة يعتبروا إيه؟ ناس خانوا الأمانة وناس نافقوا وناس كذبوا وناس كفار ومرتدون، فياخذ السنة من نوعية زي كده ازاي؟ وبالتالي أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبروا السنة اللي يعيشوا عليها مرويات تناقلوها على لسان أئمتهم لا يصح منها شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا السنة هم العدو فاحذرهم. لما تبقى الأربعة أصول دي، ده غير لعن الصحابة، ودي وحدها برضه كبيرة أوي، لعن الصحابة، تكفير الصحابة، الاستثناء مجموعة يعدون على أصابع يد واحدة أو ممكن يصاب سبعة، علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، وإذا كان في سبع وبيت الصحابة عندهم. ولذلك عندهم حاجة اسمها دعاء صنمي قريش، يقولوا فيه كده الصبح والليل ده أذكار الصباح والمساء عندنا. وابن تيمة مع عائشة وحفصة، وذنبهم انه دي عائشة بنت ابي بكر ودي حفصة بنت عمر، واللي نالت النصيب الوافر عائشة، وبالذات لانها شاركت في موقعة الجمل ضد علي، ولذلك راحوا يكذبون القرآن الكريم ويقولون عائشة بغيت. القرآن برة تحتها في الآيات التي نزلت في سورة النور: إن الذين جاءوا من إفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات تقول أبدا عائشة بغي زانية. ربنا ببرة تحتها يقول ربنا كذاب. إذا أرادوا أن يتهموا أي امرأة داخل إيران يقولوا يا عائشة، أي بغي يقولوا لها يا عائشة، ملوش أكثر من كده لكراهيتهم في عائشة وكراهيتهم لأمهات المؤمنين. قاتل عمر اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، الشيعة بيسموه بابا شجاع الدين وعاملين له مقام ومزار معروف. كراهيتهم لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام شيء فاق الوصف. عندهم حاجه اسمها التقيه، والتقيه تظهر خلاف ما تبطل. وممكن تيجي قدام السني وتقول يا سلام الصحابه دول، ده حاجه كبيره قوي، ده حاجه. ومثلا التقيه دي ما يغروش من شده كراهيتهم للصحابه انه يتستروا بها. طب ما انتوا عندكم التقية يعني تستروا من سلف الصحابة، يعني ابدا ما يدروش شدة غيظ وحمق على الصحابة، لدرجة انه قيل لو سئل اليهود من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى، ولو سئل النصارى من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى، ولو سئلت الشيعة من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شدة كراهيته للصحابة ما دخلوش الموضوع في التقية، لدرجة انه في ناس ما كانوش يعرفوا الشيعة يعني ايه، فاهمين انه مذهب من المذاهب الإسلامية. ولذلك تلاقي من المشايخ الكبار اللي كان بينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، الشيخ الفحام الله يرحمه، الشيخ شتوت الله يرحمه، الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، الشيخ حسن البنا الله يرحمه، الشيخ يوسف القرضاوي الله يحفظه من الاحياء اللي عايشين، والباقي مات. تعال بقى للناس دي ما كانتش تعرف الشيعه عن القرب، وكان ممكن بالتقيه يفكروا انه دي ناس مسلمين زينا بس في اختلاف في المذهب، زي الخلاف اللي ما بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ما بين السلفي واخواني مثلا. لكن الموضوع اكبر من كده بكثير. مين بقى اللي بدا يقرب من الشيعه ولسه حي يرزق ويسال عن هذا؟ الشيخ القرضاوي حد يعمل حاجه اسمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، موجود وانا عضو في هذا الاتحاد. لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فكرنا انه هيعمله على مستوى اهل السنه، قال لا، هدخل كل المسلمين فيه، فدخل فيه الشيعه ودخل فيه الاباضيه بتوع عمان، وبقى واحد نائب من هنا وواحد نائب من هنا مع نائب سني، وبقى ده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يا عم الشيخ قال لا، عاوزين نلم المسلمين كلهم ونعمل لهم مرجعيه زي العالم كله ما بيتحد، نتحد احنا كمسلمين مره، بس مش هم دول يا عم الشيخ يوسف. المهم سيبناه يجرب التجربه. بدا يطلب من الشيعه انه يقربوا شوية كده من أهل السنة، إن كان ولا بد ما يؤذوش مشاعر أهل السنة بلعن الصحابة ببغض الصحابة، إن كان حاجة تقعد في قلوبهم في قلوب يتكتمون بها، يتكتمون بأنها مش الدم، حتى بيها رفضوها من الشيخ. فكانت النتيجة أن الشيخ بدأ يتبرى منه وبدأ يسلط الأضواء عليه، وراح كتب من حوالي 3-4 سنين كتابات وأصدر بيانات فيها بيان جنة مصر: الشيخ القرضاوي يحذر من انتشار التشيع في مصر عن طريق التطرف. هيدخلوا الناس عن طريق حب اهل البيت، عن طريق المتصوف، والشباب عن طريق نكاح المتعة، والفقراء عن طريق الفلوس. فلما جاء البيان علقت عليه في خطبة وقلت: الشيخ القرضاوي يقول نحذر اهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف، وأزيدك يا فضيلة الشيخ وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق الأموال. ما كانش لسه باب السياحة فتح، وما كانش لسه في لجوء سياسي لا بتاع المصيريين ولا بتاع العراقيين. فلك أن تتخيل أنه قد إيه الشيخ بذل جهودا في سبيل أنه يتكتم بلعن الصحابة، ما يعلنهوش الدم أبدا. بها ربنا يقول: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولوا لعلهم الله. ربنا يقول: ولا عد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها لهم ابدا هم اصحاب النار. طب ازاي؟ تكذيب لله ولرسوله، مشقه واضحه، اي دين هذا؟ لذلك يا اخوه احنا امام فتن كبيره، فتن تموج موج البحر. يقول لك: طب ما اليهود بيدخلوا بلادنا، والمجوس والشيوعيه، وكل حد عاوز يدخل البلد بيدخل. شعبنا بالشيعه يعني بتوع السلفيه اللي عاملين عليهم مواد. صحيح السلفيه معاملين مواد، صحيح راحوا عملوا اللي عملوه قدام الوزير بنت السفير الايراني، المؤتمرات شغاله ضد الشيعه في كل حته اليمن. بس انا اتقبل هذا الامر على انه نوع من تحصين أهل مصر من الغزو الشيعي بعدما باتت النوايا مكشوفة والأضرار ظاهرة. فلهذا لابد من تحصيننا من فكر الشيعي الرافضي اليهود السبعي، على الأقل شوية معلومات زي اللي أنا قلتهم دلوقتي. ما يبقاش الواحد فينا رايح يحج ويبص يلاقي واحد شيعي جنبه بيصلي ورا الإمام، ومال؟ ما هو بيصلي ورا الإمام، عارف ليه؟ لأنه من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. ويطلع ظهر لك كده ويبتسم لك وبتاع ويحاول يجذبك بصورة أو بأخرى. كل الحكاية الناس اللي في الحرم انكروا على الشيعه ايه؟ لك يا عم الراجل الشيعي هو بيسلم جنبي يخبط كده، يخبط كده، انا اسلم كده وكده وده يخبط كده، وفاهم انه ده الفرق اللي بينه وبين الشيعي. والتاني يقول لك: الا واحد شيعي قعد نايم مشخر وقام اول ما سمع الاقامه يصلي، هم دول يصلوا مثل الوضوء ولا النوم عندهم ما ينقضش الوضوء؟ ففاهم انه المسائل كده. انما هو ممكن يعني واحد تاني الاهتمامات اكبر، لك يا لو شفت الشيعه عند البقيع وهو على اللي يعملوه وعلى النياحه واللطم والذي منه. انما لما يقفوا كده ويقف الراجل وسطهم الفقيه بتاعهم ويقعد يقوله ويعيط وهو يقول، هم نياحه دين عندهم، شعيره من شعائره، وبس انت ما تعرفش يقولوا ايه. لكن بتشوفهم وبعيطوا هناك عند مقابر البقيع على اللي ماتوا من اهل البيت، وديها وديها وديها، يخرب بيت كده، وده كله ولا حاجه، ده كله ولا حاجه، صفر على الشمال جنب المعتقدات الباطله الكافره. فيا اخي الحبيب لازم تعرف، واذا كان العلم بالشيعه قبل دلوقتي من جنس فرض الكفايه، الان اصبح فرض عين، زي الصلاه وزي الصيام فرض عين عليك تعرف مين هم
انا قلت لك مقدمة وانت كمل الباقي، انا قلت لك المختصر واليكم الانباء بالتفصيل، تقرؤوها في الكتب، تحضروها في الدروس، تدخلوا على النت، اعرفوا وتعلموا من هو العدو ومن الصديق. بلدنا عاوز الرعاة، احنا في كرب شديد تكاد تكون نفدت فيه الاسباب، وليس لنا الا رب الاسباب، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. تدعى الخطوة على الراس دكتور محمد مرسي يقين بالله كبير قوي، انا قعدت معاه يقين لا يتزعزع، رجل صالح نحسبه كذلك، لكن العين بصيره واليد بصيره، حاكم بس من غير تركيب، رئيس بس من غير دوله. مصر دوله مؤسسات، لما تبقى المخابرات مش معاه، الشرطه مش معاه، القضاء مش معاه، الجيش ناقض ايديه، الازهر ملهوش دعوه، الكنيسه ضده، الاعلام ليل ونهار بيفسد عليه، يبقى يا اخواننا لازم ننظر للامور بنظره صحيحه وسطيه، نقول لمينا واللي علينا، واذا احببت فحب، واذا احببت فهون الماء، واذا ابغضت فهون الماء. ديننا يحتاج الى الكثير، بلدنا محتاجه الى وحدتنا، الى معرفه الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهكذا ينبغي ان نعرف الامور بمنطقها الصحيح وان نضع النقاط على الحوض. اصلت عليكم، اعتذر اليكم، يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخر أعمل نصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، حفظ فينا شريعتك، قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين. اللهم احفظ أئمتنا و